بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما معنى كنتم؟ كنتم صرتم، فهو فكان هنا تدل على الاستمرار في الزمن الماضي وفي الزمن الراهن وفي المستقبل. هل هناك مثال تأتي به على أن كان تفيد الاستمرار؟ مثال على أن كان تفيد الاستمرار: وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله على كل شيء قديرا. نعم. وقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة هي خير الأمم، كما في حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله عز وجل. وهذا شرف عظيم لهذه الأمة. ما هي الأسباب التي شرف الله عز وجل بها هذه الأمة؟ بأي شيء كانت على هذه المرتبة والمزية؟ نعم، لخيرية نبيها وخيرية كتابها وخيرية شريعتها. نعم، ولدوام هذه الشريعة وشمولها واستمرارها إلى قيام الساعة. وفضل الله يؤتيه من يشاء، ولأمرها بالمعروف ونهيها عن ماذا؟ عن المنكر. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا يدل على أن هذه الأمة إذا تخلت عن شريعتها أو تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركت الإيمان بالله لم ينفعها هذا المدح ولا هذا الثناء، لأن الله عز وجل قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا فيه إشارة إلى أن هذه أسباب الخيرية: الإيمان بالله والتمسك بشرعه وحسن الاعتقاد وإقامة التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال سبحانه وتعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. قوله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. من هم أهل الكتاب عندك يا حمدي؟ من هم أهل الكتاب؟ نعم، اليهود والنصارى. اليهود والنصارى. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. أليس اليهود يؤمنون بالله ويقولون هناك معاد في الآخرة وهناك جنة ونار، ويؤمنون بموسى وبأنبياء بني إسرائيل إلى عيسى؟ لا يؤمنون به. والنصارى تؤمن بعيسى وتؤمن بأنبياء بني إسرائيل، فما معنى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم؟ المقصود لو آمنوا بهذا الرسول وبما جاء به من هذه الشريعة، وهذا فيه إشارة إلى أن إيمانهم لا ينفعهم وكأنهم غير مؤمنين، لأنهم كذبوا بهذا النبي وكذبوا بشريعته، لأن الله قال ولو آمن، معناها أنهم غير مؤمنين، فإيمانهم الذي ذكرناه من إيمانهم ببعض أنبيائهم وبالكتاب الذي نزل عليهم هذا غير معتبر، فكأنهم غير مؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يتمموا هذا الإيمان، وهذا يدل على أن الإيمان لا بد له من تتميم، وأن يؤمن العبد بكل ما أمر بالإيمان به، فإذا قصر في أصل من أصول الإيمان فكأنه لم يؤمن. أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وبالقدر خيره وشره. فلو آمن بالله ولم يؤمن بملائكته كان كأنه لم يؤمن، ولو آمن بالله وبالملائكة ولم يؤمن بالرسل لم يؤمن، ولو آمن بالله والملائكة والرسل ولم يؤمن بالكتب لم يؤمن، لأن هذا الإيمان لا بد أن تكتمل أركانه، فإذا انهدم ركن انهدم سائره، لأن هذه الأركان التي يجب الإيمان بها. وأهل الكتاب لما أخلوا بركن الإيمان بالأنبياء والرسل والكتب خلوا بذلك كانوا كأنهم غير مؤمنين، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وقول الله سبحانه وتعالى لكان خيرا لهم أي في الدنيا والآخرة، فخيرية الإيمان في الدنيا أنهم يعصمون، تعصم دماؤهم وأموالهم ويرزقهم الله سعادة الدنيا، ويرزقهم الله خير الآخرة ينجون من النار. وقوله منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، منهم أي من أهل الكتاب، المؤمنون أي الذين آمنوا بالله وبرسوله، آمنوا بالله على مراد الله وآمنوا برسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهؤلاء أبرز أمثلتهم في العهد النبوي الصحابي الجليل عبد الله ابن سلام الإسرائيلي الذي كان يهوديا فأسلم. قولهم فيه وفي ترجمته الإسرائيلي أي إنه منسوب إلى إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وبنوه يقال لهم بنو إسرائيل وهم بنو يعقوب. وقوله وأكثرهم الفاسقون، أكثر اليهود في رهبانهم وأحبارهم وعامة أفرادهم فاسقون، والمراد بالفسق الفسق الأكبر، لأن الفسق فسقان: فسق أكبر وفسق أصغر. الفسق الأكبر هو الخروج عن الإيمان والإسلام إلى الكفر، والفسق الأصغر هو الوقوع في المعاصي والذنوب والآثام من كبائر أو صغائر لا تخرج عن الملة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. المراد بسباب المسلم فسوق أن هذا من أنواع الفسق الأصغر، وقتاله كفر كفر أصغر. قال وأكثرهم الفاسقون. وأصل الفسق الخروج، أصل الفسق الخروج في اللغة، والمراد بالفسق الخروج عن الطاعة في أبواب المعاصي، والخروج عن الإسلام والإيمان في أبواب الفسق الأكبر. ثم قال سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى. هذا الذي يواجهون أهل الحق به، السعي في الإضرار بهم. أهل الإسلام وأهل الحق يريدون من أهل الكتاب أن يؤمنوا وأن يهتدوا وأن يستقيموا وأن ينجوا في هذه الدنيا من العذاب والآثام وسفك الدم وأخذ المال، وأن ينجوا في الآخرة من العذاب في النار والخلود فيها. فبماذا قابلوا ذلك؟ قابلوه بالإضرار بأهل الإسلام وعدم قبول هذا النصح وهذه الدعوة إلى الإسلام والإيمان. فقال سبحانه لن يضروكم إلا أذى، أي إنهم يسعون في الإضرار بكم سعيا حثيثا، يؤذونكم. وهذا الخطاب للمؤمنين من غير أهل الكتاب، ولمن آمن من أهل الكتاب فإنهم يلقون الأذى. وقد مر بك حديث عبد الله بن سلام في درس قريب حين قالوا إنه أنت خيرنا وهو خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا، فلما خرج وأسلم وقال لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالوا هو شرنا وابن شرنا، وطعنوا فيه، آذوه بألسنتهم. فالأذية تنال كل مؤمن، ممن كان كتابيا فآمن وأسلم أو ممن لم يكن كتابيا أصلا، فإنهم يلقون الأذى من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقوله سبحانه لن يضروكم إلا أذى دليل على أن الأذى على القول بأن الاستثناء منقطع، والمعنى لن يضروكم، إنما سيؤذونكم بألسنتهم، أما الإضرار بكم لن يحصل عليكم منهم ضرر. هذا يستفاد منه في الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، فأخبر سبحانه أنهم يؤذون الله ورسوله. ويقول الله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قوله يؤذيني ابن آدم هذا فيه إثبات الأذى. كيف الجمع بينه وبين قوله في الحديث القدسي قول المولى سبحانه يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وبين قول الله عز وجل وهو العزيز الحكيم، العزيز فلا يبلغ ضره ولا ينال جنابه سبحانه وتعالى فإنه العزيز. كيف الجمع بين هذا وذاك؟ وكذلك ما جاء في هذا الباب من الأدلة على هذا المعنى، منه قول الله عز وجل إنهم لن يضروا الله شيئا، وقوله إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا في موضعين في هذه السورة التي نحن في صدد قراءة آياتها وستأتي معنا. والجمع في ذلك أو بين هذه هو ما قال الله عز وجل أنهم لن يضروه، وإنما هذا أذى، والأذى خارج عن الضرر، لأن المراد بالضرر الضرر الذي يؤثر على من وقع عليه، أما مجرد الأذى فهذا خارج عن الضرر، كما سمعت في قوله لن يضركم إلا أذى، هذا على القول بماذا؟ بأن على القول بأن الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام لن يضركم شيئا لكن يؤذونكم أذى، يؤذونكم أذى. طيب، وقول الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب أنهم قالوا لن يضروكم، أنهم ساعون في الإضرار كما قال سبحانه لن يضروكم إلا أذى، قد يقول قائل قد سعوا في الإضرار بأهل الإسلام فوقع على أهل الإسلام منهم ضرر على مدار الأزمان، وعصرنا الحاضر شاهد بكثير من الضرر الذي حصل على أهل الشام من قبل اليهود عليهم لعائن الله، فكيف الجواب والتوجيه لهذه الآية؟ المقصود بهذا أن هذا من أنواع الأذى الذي حصل لأهل الإسلام من اليهود والنصارى، وأنهم لم ينالوا من عقيدتهم ولم ينالوا من دينهم، وما حصل لهم لأهل الإسلام من أعدائهم فهو رفعة لأهل الإسلام، فمن قتل قتل شهيدا ومن عاش عاش حميدا، لن يضروكم إلا أذى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وبالمناسبة ابن كثير جمع في هذا الموضع فضائل هذه الأمة في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، فإذا أردت أن تأتي بخطبة عن فضائل الأمة فإذا جئت إلى هذه الآية وتفسيرها من عند ابن كثير ستجد بغيتك على أحسن وأوفر الأحوال. قال ابن كثير رحمه الله في قوله لن يضركم إلا أذى، قال ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الملحدين، فقال سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، لو قاتلوا فروا. قال وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم آنافهم، وكذلك من قبلهم وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع، أو من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كلهم أذلهم الله، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين، ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم وهم كذلك، ويحكم عليه السلام بشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. نعم، هذا دليل على جبن اليهود والنصارى وأنهم أذلاء وأنهم جبناء عند المواجهة ولهذا انظر إلى مواجهاتهم التي تكون في أرض فلسطين، كيف يتجمهرون ويخرجون مدججين بكافة الوسائل التي يظنون فيها السلامة، والموت يتخطفهم ويهلكون واحدا تلو الآخر، وما ينتظرهم أعظم وأشد من أيام الملاحم التي من آخرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستقاتلون اليهود وسيختبئون خلف كل شجر وحجر من ذلتهم ومن جبنهم، حتى إن الحجر والشجر شجر يقول: يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، الشجر ينادي والحجر ينادي. وهذا يدل على أن اليهود غير مقبولين لا عند البشر ولا عند الحجر ولا عند الشجر ولا عند أحد، غير مقبولين. هم يقولون إنهم شعب الله المختار، وهم أخبث من وجد على وجه الأرض. وقول الله سبحانه وتعالى: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، أي يفرون ثم لا ينصرون، لا ينصرون. وإن حصل ابتلاء لأهل الإسلام في بعض الأوقات، لكن العاقبة لأهل الإسلام ولا بد، لأن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. والذلة والصغار على اليهود كانت عليهم وستعود عليهم، وسيذلون يذلون ويهانون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا وعد الله الذي لا يخلف. وننتظر فرج الله، وننتظر ما يحصل اليهود من ذل، ولكن علينا أن نراجع ديننا وأن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن نعتز بالإسلام وأن نعمل به وأن نأخذ به، حتى ينصرنا الله عز وجل على اليهود والنصارى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر حين ضعف الناس وذهابهم إلى الدنيا وتركهم للجهاد، قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بنصرة أهل الإسلام وبنصر أهل الإسلام على اليهود وعلى النصارى وعلى الملحدين، والله المستعان. يقول السائل: يقول مؤسس جماعة التبليغ محمد إلياس: إن كشفت علي هذه الطريقة للتبليغ وألقي في روعي في المنام تفسير الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنك أخرجت للناس مثل الأنبياء، وأن المعنى أن الله هو الذي أخرجهم وليس كما يعني ورد في تفسير كثير. جماعة التبليغ جماعة من أهل البدع والأهواء ومن أهل الفرق، ومن الفرق الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم في تأسيسها وفي مبادئها وفي الصفات الست التي ينشرونها، وهي كأصول المعتزلة: ظاهرها الرحمة وباطنها على غير الصواب. جماعة التبليغ قد سئل عنها أهل العلم كابن باز وغيره، فقال: هم من 72 الفرقة داخلون فيهم، لأن دعوتهم غير قائمة على التوحيد، وأي دعوة لا تقوم على التوحيد فهي قائمة على الهوى والضلالة. ولأنهم عندهم من البدع والضلالات والمخالفات الشيء الكثير، ولا يغتر مغتر بحماسهم ولا بنشاطهم في بعض الجوانب، فإنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. نعم، لا يدعون الناس إلى التوحيد كما ينبغي، وهكذا أيضا يخرج الشخص معهم جاهلا ويبقى عدد سنين وهو كما هو على جهله، وهو كما هو على جهله. والإمرة فيهم للأقدم فالأقدم، لا للأعلم ولا للأحفظ، إنما من كان أقدم كان هو الأمير، كالرتب العسكرية في الجيوش. وهكذا أشياء من منكراتهم ليس المقام مقام ذكرها. وهذه الجماعة التي أو الفرقة التي قامت على رؤيا، قامت على منام ورؤيا، هذا مما يدل على ضعفها وعلى هشاشتها. نعم، وبسبب هذه الرؤيا أصلوا الأصول الفاسدة وسلكوا الطرق المردية واجتمعوا على الضلالة. نعم، وإن كانوا يجتمعون في مواطن بآلاف مؤلفة واجتماعات كبيرة، فذلك إنما هو غثاء، إنما هو غثاء. نعم، ومن الأمور المنكرة عليهم أنهم يطعنون في أهل العلم ويتكلمون عليهم ويحقرونهم ويرون أنفسهم أفضل من العالم الفلاني أو العالم الفلاني، يقولون نحن خير للأمة من ابن كثير ومن الذهبي ومن ابن تيمية ومن كذلك أيضا ممن قبلهم، لأننا خرجنا ونشرنا وهم لم يخرجوا ولم ينشروا. نعم، ولهذا من الأشياء التي تدل على أن هذه فرقة صوفية، كما كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول صوفية عصرية، صوفية عصرية، أنها مقبولة في أكثر البلاد، في أكثر البلاد مقبولة. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام يرون أن هذه ما منها كبير ضرر، بل ربما تسيء إلى الإسلام أكثر مما يعني تدل عليه، والله المستعان. وللكلام عليها موضع آخر، إنما هذا فقط للرد على هذه الشبهة التي قالها ذلك المؤسس حين قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، فسرها بأنه الخروج للدعوة على جهل وعلى ضلالة وعلى كذلك عدم دعوة إلى التوحيد، يخرج معهم من يدعو غير الله ويرجع وهو يدعو غير الله، يخرج معهم من يتمسح بالقبور ويرجع وهو يتمسح بالقبور، يخرج معهم من يذبح لغير الله فيرجع وهو على حاله، يخرج معهم من يقول يا ابن علوان يا عبد القادر يا فلان ويا فلان ويا بدوي ويرجع وهو ما زال على دعائه الأول. فماذا تنفع هذه الدعوة وقد أخلت بالأصل الأصيل العظيم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.